يقول في قوله تعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، هذا كتابة الآية، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهما الموت فكان من المورقين. قال هل هي هنا باعتبار الإضافة أم هي غير ما يراد فيما نحن بصدد؟ يعني يقصد بحث العصمة لمر معنا، هذه عصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرق، وهي ظاهرة لا عاصمة من الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله جل وعلا، هي غير داخلة في العصمة العامة. أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين يوجدون بهذا الزمن؟ كل مكان يوجدون، معتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية يوجدون في كل مكان، كل مكان، وأيضا كتبهم في كل مكان، ربما يدستون، يعني واحد ما يفهم يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخل فيه بعض هذه الكلمات. ما حال من يقول ان العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون ايجاد واستنباط الاحكام فيه؟ العلماء لا يشترط فيهم ان يفهموا كل ما يجري في العالم من امور حادثه حاله وجودها او حصولها. يعني جت مساله في العالم اقتصاديه تفترض أن العالم يفهمها مباشرة، أصلا حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته سرعة. يعني مثلا الآن عندك مسألة الآن البطاقات، هذه بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه الموجودة، هذه حقيقتها يجي واحد يقول مفهومة، هو طبعا يفهم استعماله هو لها، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ قد ما يفهم الشركات هذه كيف تكون وكيف تخصم وفعلا وش اللي يحصل، وهل ما يحصل في كل بلد يحصل في أي في بلد ما يحصل في كل بلد، فعل الشركات العظمى. يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة، فيزا تصدر عدد أنواع من القروض إلى آخر، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع، وكيف تسدد، وهل تجلس الأموال عندها فترة أو ما تجلس، وصفة المشتري هل هو صفة حين اشترى، هل الشركة ضامنة أو هي حوالة؟ يعني هنا الآن تكييف المسألة، أحيانا تجي الصورة تكون واضحة بصورة معينة، لكن تكييف المسألة فقهيا يشكل، تكييف المسألة فقهيا. طبعا العلماء يتباينون في مثل التكييف، لكن شرح الصورة تفهم الصورة. الآن النقد مثلا، النقد وتغطية النقد وكيف يغطى النقد وكيف تصدر العملات كيف يكون، هذا لا شك أنه يختلف. يعني مثلا بلد اقترضت فيها لنفرض مثلا، مع اعتباري الأخوة السودانيين، لنفرض السودان اقترضت من واحد 10,000 دينار سوداني قبل 10 سنين وده الآن بيردها، إذا يردها الآن 10,000 دينار سوداني كيف تمثل؟ ما تمثل قيمة 10,000 دينار سوداني اللي كانت قبل 10 سنين، يمكن ما تمثل 10% منها. الآن هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له، فيطلب أنه يعادل هذا بهذا؟ هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر كيف يمشي. فيه من يقول لا يرد العدد، هذا قرض والقرض إحسان، والعشرة آلاف هي العشرة آلاف. طيب لما أنا سلفت 10,000 قبل 10 سنين كان راتبه هو كان راتبه 500 دينار والآن راتبه 20,000 دينار، هو كيف يعني يكون يتضاعف راتبه 40 ضعف؟ ما يكون. الآن دينار السوداني بكم يا صراحة؟ كم الدينار السوداني
قبل 10 سنين؟ كان يساوي
يعني حوالي 11 ريال. ميتين. يعني كم يطلع؟ 200. الدولار 200. يعني أنا بعد مثالي كان متفاع. يعني إذا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة حركات كثيرة وأشياء. الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيها والبورصة. ويعني في قضايا كثيرة لا يشترط للعالم أن يفهمها فورا ويعطيك تفاصيلها فورا لما يكون عالم. لما يفعل ليس صحيحا. لأن أيضا فهمها على الدقة مشكلة. والعالم لا تفسر فيها أنه متجرئ. أنه دائما يبين. أحيانا هو يتورع حفظا لدينه. مو ملزم هذا أمر الله. مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح. إذا قال أنا والله ما وصل فيه إلى اجتهاد واضح. هل يلزم أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق عنده؟ ما يلزم. ويكون فاهم المسألة لكن والله أنا ما أتحمل ذمة الناس. تأتيها أشياء ديانية يعني من جهة تبين تمنع. في الأصل طبعا في هذا هو حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون لكن يفهمون ما يعرض عليهم لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب تأخذ. منذ فترة عملت عملية في القلب ولم أصلي 9 أيام وأريد أن أصلي ما علي. أريد الطريق لقضاء ذلك وهل يجوز لي أن أقصر الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ وإذا كان أنه أدري له عملية في القلب وأفاق يعني لم يغمى عليه فترة طويلة أفاق هذه يعني بعد البنج وكذا أفاق إنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان أرفق به المريض. لكن أن لا يصلي عدة أيام فإنه غير معذور يعني غير معذور بذلك ولا يؤذن له بذلك. يصلي بحسب حاله وهو نايم وعلى جنبه بحسب وضعه ويتطهر الطهور اللي يستطيع إما تيمم أو يطهر إلى آخره يعني بحسب ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان أغمي عليه هذه المدة 9 أيام ثم بعد ذلك أفاق فإنها ظاهر الفتاوى وعمل بعض الصحابة على أن ما زاد في الإغماء عن 3 أيام فإنه لا يعاد. أما إذا كان دون 3 أيام فإنه يعاد. هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة من أكون خارج الرياض؟ نعم إذا كانت إذا كنت تنوي قطع مسافة تبلغ 80 كيلو متر على الاحتياط من أقوال أهل العلم. نعم. وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ أو حيث أني خارج الرياض؟ كيف يعني؟ نعم. إيه. وسيقضيها في سفر. لا إذا وجبت صلاة في حضر فإنه يقضيها كما كانت تغليبا لجانب الحضر لأنه هو الأصل والقضاء يحاكي الأداء في هذه المسألة. مسألة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم لكن هذا هو الأحوط وهو الصحيح. متى يكون الرياء شركا أكبر؟ يكون إذا كان كرياء المنافقين يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ما حكم قول المسلم الكافر كلمة سيد أو السيد؟ كلمة سيد لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لهما. لكن طبعا هذه لأن دلالتها بالعربية سيادة لكن أحيانا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد لكن ليست ترجمتها صحيحة. يعني مثل كلمة إيش مستر، مستر تترجم سيد، وفي الواقع ليس معناها، لأن السيادة معناها التصرف والملك إلى آخر، لكن كلمة مستر في الإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك، يقرب ما لها كلمة لور إذا يعني اللي هو الربوبية أو السيادة. ما كلمة مستر يعني مثل ما تقول إيش نعم يعني محترم أو وجيه أو يعني كلمة تقدير، لكن هم ترجمت في بعض البلاد المجاورة لأنها كلمة مجاملة، يجعلون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم. فإذا إطلاقها باللغة العربية، إطلاقها باللغة العربية سيد لا يصح، لكن لو قيل مثلا مستر فلان هذه لا تدخل، أنها لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي المستمع الكريم، وحيث انتهى هذا الشرح المبارك وتبقى هنا متسع، فقد أكملناه بما يلي.
قل الركوع سبوح قدوس، سبوح قدوس معناها سبوح يعني مستحق أو أهل التسبيح، يعني المستحق لتمام التسبيح، والتسبيح معناه التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكون والقدر والحكمة، فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا، تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزيه الأب أكمل تنزيه. من الحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله وتوجه للموتى وتوجه للأولياء في قبورهم، يقول سبوح ويقول سبحان الله وهو لا يعنيه، هي مثل كلمة التوحيد في الإبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا ولا يعقله بل ويخالفه، وهذا مصيبة الناس في الأزمة المتعصرة. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه ولا إله إلا الله. أبو جهل يعلم لا يعلم بالله من يعني لم يقولها يعلم، هذا يقولها ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنها يقولها ويشرك ولا يضره يقع. فهذه كلمة سبوح قدوس هي من أعلم الأدعية والتذلل لله جل وعلا والتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكفير، يعني أهل التقديس، أهل أن يقدس، والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال أيضا في الدعاء الآخر: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبصري. الخشوع معناها التطامن والذل وعدم الحركة، والخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان. وهنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح، يعني التطامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا، هذا معنى الخشوع اللي هو إبعاد الحركة والاهتزاز، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بدأ فيها النبات صار فيها اهتزاز، السكون الذي كان فيها وعدم الحركة أنبتت وصار فيها اهتزاز وحركة. فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاة، هو ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والإقبال عليه. وخشوع اللسان لئلا يتحرك في صلاته إلا بأذكار الصلاة من القرآن والذكر بعامة. وخشوع الجوارح يكون بسكينتها وعدم اضطرابها حال الصلاة. وهنا في الركوع قال خشع لك مخي وعظمي، سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري، يعني وعصبي، هذا كلها يعني تمام السكينة، تمام السكينة وتمام التواضع والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صل وسلم على
الروح المقصود هنا جبريل.
يعني عدم حركتها وسكينتها تطامنها وذلها لله جل وعلا.
ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. ورأى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هدمه دائما إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث براء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هذه المعلوم، فقد سرق من فعل ابن مسعود.
يشير الى اختلاف ابي حنيفه واصحابه اهل الراي امامي في انهم من رفع اليدين لا يكون الا تكبيرة الاحرام. صحيح ان رفع في المواضع الاربع هذه العلماء فيها ثلاثه اقوال. القول الأول لا يرفع إلا، بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربعة: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الثانية. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى، وعند القيام من الركعتين، فمن التشهد الأول لا يرفع يده، وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهذا أيضا خلاف السنة، أنه لا يرفع إلا المرة الأولى للإحرام. وجرت مجادلة لطيفة بين سفيان وأحد أهل الرأي، فقال هذا صاحب الرأي لسفيان كأنه يعني يهجم فعله، قال ما لي أراك تطير ترفع يديك لتطير، هي عرفت أن ترفع وإذا رفعت، قال أنت تطير واحدة وأنا أطير ثلاثة، أنت أول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قوله، فأنا أطير بعد عند الركوع عند رفع من الركوع. شاهد من الرأي لا مجال له في السنن، وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه انه كان لا يرفع الا في الهولة، هذا ليس مقدما على فعل بقية الصحابة وعلى من سبق من السنة. الصحابة رضوان الله عليهم لا شك مأجورون على كل أحوال رضي الله عنهم اجمعين.
بالنسبة محلها
بعد أن يقرب، نعم بعد أن ينتصب قائد. هي التكبيرات في تكبير رفع يدين، الأفضل أن يقارن رفع اليدين بالتكبير، أن يقارن رفع اليدين التكبير. إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين، إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم، يعني لا بد أن يستقيم قائما. وإذا رفع من إذا قام منفر من ركعتين، التكبير هنا يكون عند الانتقال، لأن التكبير ذكر شرع في الانتقالات، فلا كل ركن فيها فيه ذكر، لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه، يعني في الأصل يعني استغفر الله تعالى، فشرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاة كلها ذكر في الأركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن. فإذا التكبير هو من أن تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من التشهد الأول إلى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل التكبير. طبعا هو ينتقل من ركن إلى ركن، ما يمكنه أن يقارن رفع اليدين بالتكبير، يكون يفعلها قائمة. هذا من جهة. الجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والخضوع، بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة، مع أنها تأثر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة، وهذا يتأخر رفع اليدين يؤخر، لو كبر يرفعها يعني بعد تكبير بقليل، مثل الرفع من الركوع.
من قال في الخبر عن التكبير في الإحرام قبل وبعد وأثناء؟ يعني قبل التكبير أو قبل وأثناء التكبير
أو قبل هو طيلة هذه، هذا ما نعرف طيلة أنها له أن يفعلها قبل، لكن ما هو الضعف. يعني لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس كان يبعث ناقل، لكن كله كان رفع اليدين هو القيام، هو قائم يعني تكبير في الإحرام، إذا أراد أن يركع، إذا رفع من الركوع، إذا قام، كل التكبير عن قيام. لكن لو كبر فرفع يديه يعني رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد، أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني أنه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس، لأن خلاف الأصل التكبيرات كلها عن قيام، لكن لو كبره فرفع يديه رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد، أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني أنه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس، لأن خلاف الأصل التكبيرات كلها فيها
القيام.
لا تكبر ثم كبر رفع الجهة وكلها جعل رفع. لكن الأفضل هو الرواية في الغالب هم لكن هي كلها التكفير رفع اليدين لأن يكون مع التكفير أي بعده مع نقص. لكن الأفضل أن يكون مقارنا له. وضع الستر بين الأرض وربه. نعم. تقول لك رفع اليدين. رفع اليدين. هذا قال بها رفع الستر أو وضع الستر بين الأرض وبين ربه. يعني كأنه كشف شيئا. عقبة. نعم هذا تحليل الله أعلم. لما اعتمد عند علماء السنه وشرح الحديث ان التكبير يعني ان رفع اليدين هذا خضوع ذل لله جل وعلا ليس من رفع الستر او كشف الستر او ازاله ستار لكن خضوع مظهر خضوع ورفع اليدين السنه فيها الرفع ما في حركه يعني السنه رفع فقط فالعوام يفعلون كانوا يحركون به أن يتبر إلى الجبه من واضح يتبر الله فهذا ما لها خلاف الحركة هذه ما لها خلاف السنة ولا لها يعني دليل ولا فعل ولا من كلام العلماء السنة رفع اليدين بإذاء المنكبين أو بمحاذاة الأذنين رفع اليدين ذل خلوق الله أكبر ثم أيضا ليس من السنة أن يكون الله أكبر ثم يضعها في مكانها ثم يرفعها مرة أخرى وهذه السنة في ظاهر الأحاديث والقرق واليدين وبعدها يقبض الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه تنبيه للناس الحركة هذه بعد ما تظنها هي المقصودة حتى حين تكون عند السرة يفعلها منك يدهم بالسرعة وظن أن الحركة هذه هي المقصود في رفع اليدين يعني أنها يحدث الله
المستعان رفع يديه يحركها يديه يحركها
يحرك ايش
رفع يديه يحركها
ما نعرف ولا نعرف المقصود يحركها يعني المعروف التشهد قال فرفع اصبعه يحركها ويدعو بها هذا في الاصبع نعم التشهد يحركها ويدعو بها وفيه الخلاف هل الاصبع في التشهد ام في الجلوس اذا جلس التشهد هل اذا اشار باصبعه الصبابه هل الاشاره فقط ولا يحركها دائما حتى يسلم او يحركها عند التشهد من ذكر الله جل وعلا الصواب انه يشير بها ولا يحركها من زيادة يحركها يدعو بها هذه الاشارة الصواب الاشارة فقط اما من قال من اهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزيادة هذه هي شاذة لانها مخارة خالف فيها راويها 14 من الناس رواها عنه وكذلك قول بعض العلماء انه عند ذكر الله جل وعلا يرفعه فاذا قال التحيات لله وذكر الله اسم جلاله رفع اصبعه فاذا قال والصلوات والذات السلام عليك رفع اصبعه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته من الركوع المأمون يدرك الركعة بإدراك الركوع ومعنى إدراك الركوع أرباب إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحه ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن الطمأنينة قدر تسبيحه ما لازم يسبح وقد يكبر ويركع ولا يكبر، لكن يعني كبر هل له يحصل به الطمأنينة؟ لكنه إذا صار ينحني إلى أسفل يعني يركع والإمام يرفع، هذا ما اتفق مع الطرق، لا بد أنه يجتمع المأموم مع الإمام في الاقتداء به رافعا قدر المجزء وهو الطمأنينة مع قدر تسبيح، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا الركعة. نقتدي بهذا القدر.
بعد
ذلك
لا
يمكن
الله
ان يكون لديه وقف المدرسه وكانت هناك نفس الامر وفي الطبعات الامور المشروعه. قل ائمه عندهم تجاوز يعني بعض الائمه في تطويل التكبير وتطويل قول سمع الله المحسن مثلا الله اكبر طويله سمع الله لمن حمد في يعني خمس وقت ظاهر عرفنا علمنا عمل المشايخ وعرفنا وهو ظاهر السنه انه يكون بسرعه تكبيره الاحرام صوت عالي لو نبه قليلا لكن بقيه تكبيرات الانتقال تكون بسرعه الله اكبر سمع الله لمن يعني بسرعه ما يطول فيها مده لانه مده يجعل المأمون يوافق الإمام على الأقل إذا ما سبقه وقد يسبقه يعني الإمام يكبر وهو يسبقه يستقيم خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا في بعض الانتقالات المأمون يكون أسرع في الانتهاء من في الانتقال من الإمام خاصة من القيام للسجود يجل الإمام أول ما يتحرك للسجود الله أكبر يكون المأمون سجد وهو سوى حتى الإمام ما بعد وصل ركبته إلى الأرض ولذلك كان من طريقة الجد الله وفريه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبته الأرض إذا قربت الركبتين إذا خربت الركبتان من الأرض كبر كنت تكبيره سريع لأن حسن الله أهل مقوم ولا يسبقه كنت ينبه يكتب الإمام يضع جبهته وأنت على الأرض قبل أن يصل المأمون إلى ذلك الأمور بحاجة إلى عناية لا شك بحاجة إلى أن طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة ينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على الأحكام الفقهية في تكبيرها. وفق الله الجميع لما سبقه. نكتفي اليوم بهذا القدر.